الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق عن بيان مباني مدرسة الحكمة المتعالية، وقلنا بأن الحكمة المتعالية التي حاول صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه أن يؤسس أسسا فلسفية لها، أن هذه الحكمة من حيث المنابع ومن حيث المنهج الذي اتبعته للوصول إلى حقائق الأشياء، حاولت أن تستعين بالقرآن والبرهان والعرفان. طبعا من أقول قرآن مرادي المنهج النقلي الأعم من القرآن والرواية، يعني الثقلين. وفي المقام الثاني من البحث حاولت أن توجد منظومة فلسفية عميقة لتغطية كل تلك الرؤية الكونية التي انتهت إليها في المقام الأول من البحث. هنا نطرح هذا السؤال كما طرحناه بالنسبة إلى المدارس السابقة، وهو: هل كان التوفيق حليفا لهذه المدرسة في المقامين أم لم يكن؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول فنستطيع أن نقول بكل جرأة وصراحة بأن صدر المتألهين الشيرازي كان أكثر من توفق في هذا المجال، يعني استطاع أن يستكشف رؤية كونية عميقة أقرب ما تكون إلى المعطيات الدينية من غيرها من المدارس التي سبقته في ذلك. طبعا لا ندعي أنها كانت موفقة بدرجة 100% بنحو لا يمكن أن يتوجه إلى المقام الأول من البحث أي نقد أو إشكال أو زيادة أو نقيصة كما يحاول أن يقول ذلك بعض المحققين، لا، وإنما نريد أن نقول عندما نعمل قياسا أو مقايسة بين ما انتهى إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المقام الأول من البحث وما انتهى إليه السابقون عليه من قبيل المدرسة الكلامية أو العرفانية أو الإشراقية، فإننا نجد أن صدر المتألهين استطاع من خلال تنوع منابعه، هذا هو الذي أعانه على ذلك، تنوع المنابع، من خلال تنوع منابعه ومناهجه في عملية كشف الحقائق استطاع أن يصل إلى رؤية كونية أقرب ما تكون إلى المعطيات الدينية، ولكنه مع ذلك تبقى هناك ثغرات وتبقى هناك فجوات ويبقى هناك مجال كبير للبحث والنقد والتأمل والزيادة والنقيصة. فلهذا فيما يرتبط بهذا المقام، كما بينت أنا قلت أن هذه المدرسة استطاعت أن توفق لتفسير نظام الوجود، فقد وافقت في ذلك المعطيات الدينية الواردة في هذا المجال، إذ نجد أن المستفاد من ظواهر الشريعة الحقة أنها تقر تلك الأصول وتركز عليها. هسا مطلقا أو بنحو الموجبة الجزئية، هذا بحثا في الحق والإلحاق والإنصاف يحتاج إلى مقايسة واقعية وإلى مقارنة واقعية بين ما انتهت إليها نظرية صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المقام الأول من البحث، وبين ما يمكن أن يستكشف من رؤية كونية من خلال النقل فقط، لنرى بأنه كانت متطابقة أم لم تكن متطابقة. فلهذا في آخر هذا المقام الأول نحن هذه عبارتنا، ولكن هذا لا يعني أنها كانت موفقة في كل النتائج التي انتهت إليها، وإن كانت أكثر المدارس والاتجاهات الفلسفية توفيقا في هذا المجال. هذا مما لا إشكال فيه عندما نوجد المقايسة والمقارنة بينها وبين المدارس السابقة عليها، نجد أنها أكثر توفيقا، وهذا بطبيعة الحال. لماذا؟ باعتبار أنه استطاع أن يقف على كل تجارب السابقين في هذا المجال، وكان يوجد عنده ذلك الفكر الجوال والاستعداد العجيب والقوة في والقوة في الاستدلال والقياس، أدى به إلى أن يستكشف رؤية كونية تجمع فيها كل معطيات وكل إيجابيات المدارس السابقة عليها، وحاولت أن تتخلص من كل السلبيات التي واجهت المدارس السابقة عليها. هذا فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث. وأما في المقام الثاني من البحث، فأيضا هنا نستطيع أن نقول أن صدر المتألهين، يعني هل استطاع أن يقدم لنا منظومة فلسفية عقلية تكون قادرة على الاستجابة لكل من انتهى إليه في المقام الأول من البحث أم لا؟ هنا أيضا نستطيع أن نقول أن ما أنتجه العقل الفلسفي في مدرسة الحكمة المتعالية يعد أروع منتوج وأبدع منسوج للعقل البشري إلى يومنا هذا. أنا لا أريد أن أقول بأنه هو إلى قيام الساعة، لا لا لا، أنا لست من القائلين بهذه المطلقات، وإنما إلى يومنا هذا يعد أروع ما أنتجه العقل الإنساني غير المعصوم. ولكن الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان هي أرفع مما يحلق إليه طائر العقل البشري. في النتيجة يبحث عن حقيقة، هو استطاع أن يصل من الحقيقة إلى هذا الحد، ولكن تلك الحقيقة أين؟ وما انتهى إليه العقل البشري أين؟ ولكن هو ما لا يدرك كله لا يترك كله. في النتيجة لم يدعي أحد من البشر معصوما كان أو غير معصوم أنه استطاع أن يحلق إلى تلك الحقيقة. لا يمكن الوصول إلى تلك الحقيقة إلا بالعجز عن معرفة تلك الحقيقة، ولكن مع ذلك هذا لا يسقط ولم يحجبها عن واجب معرفته، كل بحسبه. على أي الأحوال، فلهذا عندما تأتي إلى الشيخ محمود القيصري شارح الفصوص الذي يعد من أقطاب هذا الفن ومن أقطاب هذا الاتجاه، لأنه هو تلميذ عبد الرزاق الكاشاني، وعبد الرزاق الكاشاني تلميذ صدر الدين القونوي، وصدر الدين القونوي بعد واضح أنه شارح أفكار محي الدين، بل ومحيي أفكار محي الدين، طبيب محي الدين هو. فلهذا بواسطتين الشيخ محمود القيصري يعد من تلامذة الشيخ الأكبر. هنا عندما يصل إلى هذا المطلب يقول حارة الأنبياء والأوصياء فيه. هذه الحيرة لا تتصوروا بأنها مختصة بالإنسان غير المعصوم، موجودة في المعصوم أيضا، موجودة في الإنسان الكامل أيضا، ولكن كل بحسب مرتبته الوجودية، حيرتي بدرجة وحيرته بنحو آخر وهكذا. فلهذا قلت ولكن الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان هي أرفع مما يحلق إليه طائر الذهن البشري. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي تصور أن ما انتهى إليه الشيرازي في مدرسته هو تعبير عن نهاية المرحلة التي بدأ عمله فيها. لا يتصور أنه وصل الدرجة القصوى في هذه المرحلة، وإنما يمكن عد ذلك بداية الطريق، عد ذلك بداية الطريق. ولكن مما يؤسف كما ينقل شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، يقول إن مما يؤسف أن الذين قرأوا الفلسفة كانوا على طائفتين لا ثالث لهما، إما قرأوا الفلسفة وهم محبون لها فلم يجدوا فيها نقصا حتى يحتاج إلى زيادة أو نقيص أو نقص، فقبلوها بكلها، بقضها وقضيضها، بزياد بصحيحها وسقيمها، هكذا قبلوها، عاشقين للفلسفة. والإنسان إذا عشق شيئا بعد لا يرى فيه نقصا. أو الذين الطائفة الثانية قرأوها وهم مبغضون لها، فلم يروا فيها حسنا أبدا، فبقيت الفلسفة لا هي علم يمكن الاتكاء عليه بجميعه، ولا هو مرفوض بجميعه، وما صار قد علم نقدي في الحوزات العلمية ينقد كما تنقد الأبحاث العلمية الأخرى من قبيل الأصول، من قبيل الفقه، ومن قبيل أي مبنى علمي آخر. واطمئنوا لو كانت فلسفة صدر المتألهين جرى عليها ما جرى عند علمائنا في علم الأصول، الآن كانت عندنا هو المطالب إضافي. اطمئنوا، لا أقل كانت عندنا مطالب إضافية، إن لم أقل في المقام الأول من البحث، لا أقل كانت عندنا مطالب جديدة في المقام الثاني من البحث لاستحكام مطالب المقام الأول من البحث. الآن أنت عندما تأتي في جملة من الأحيان تجد أن المدعى، يعني المقام الأول من البحث، مدعى صحيح في نفسه، ولكن عندما تصل إلى المقام الثاني من البحث تتمشكل، لا تجد دليلا مستحكما يمكن الاعتماد عليه لإثبات ما رأيناه أو ما ادعيناه في المقام الأول من البحث. ولو كانت الفلسفة ومبانيها في الحوزات العلمية يتعامل معها كما يتعامل مع علم الأصول، كما يتعامل مع المسائل الأصولية بهذه الحالة من النقد والأخذ والعطاء، ويصرفون أعمارهم لأجل تحقيق مسألة واحدة، اطمئنوا أن الفلسفة كانت تتطور إلى حد كبير، إن لم نقل في المقام الأول من البحث فلا أقل في المقام الثاني من البحث. وهذه مسؤولية مهمة، الحق والإنصاف أن الإخوة يلتفتون، خصوصا أولئك الذين يريدون أن يكونوا من المتخصصين في الأبحاث الفلسفية، فليلتفتوا إلى هذه النقطة. الفلسفة علم كأي علم بشري آخر، قابل للزيادة والنقص والإشكال والنقد والقبول والرفض، ولا يتصور أنها آيات منزلة لا يمكن أن نقول فيها شيء على أي الأحوال. وإنما يمكن عد ذلك بداية الطريق، ويجب علينا أن نؤدي مسؤوليتنا ونكمل ما ابتدأه، فإنه وإن ابتدأ طريقة الحكمة المتعالية، ولكن لا يعني هذا أنه أكمل الطريق وأعطى صورة تامة ونهائية في ذلك. وهذا مرارا ما تجدونه في حاشية الشيخ مصباح في التعليق، أنتم مرارا تجدون بأن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه اقترح المبنى وبين النظرية، ولكنه عندما بحث بحث على أصالة الوجود وعلى أصالة الباهية. هذا معناه أنه لم يكمل المسيرة. هسه لماذا؟ أنا لا أعلم، الأسباب موكولة إلى محلها. هذا معناه أنه النظرية موجودة، ولكن عندما جئنا إلى مقام التطبيق نحن لم نعمل بتلك النظرية. هذه من قبيل الإخوة الذين درسوا علم الأصول يعلمون، هذه من قبيل أنه جنابكم أنه تنقحون مبنى في علم الأصول، ولكن من تأتي إلى الفقه تعمل به أو لا تعمل به؟ لا تعمل به، وهذا كثيرا ما يحدث، كثيرا ما يحدث. هسه إما خوف مخالفة المشهور، وإما الاحتياط، وإما لأي سبب لا أعلم. المهم أنه أنت تنقح المبنى في علم الأصول، ولكنه عندما تأتي إلى عملية التطبيق تخشى أنه تنزل المبنى بكامله إلى الواقع، لأنه لعله تلزم نتائج، هذه النتائج غريبة على الذهن الفقهي، على الذهنية الفقهية، فتخشى أنت من النتائج. هنا أيضا لعل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كان يخشى أن يطبق كامل المبنى، لأنه ينتهي إلى نتائج غريبة على الذهنية الفلسفية، فلهذا هو هماتين كان يعيش حالة الغربة، فلهذا ما كان يريد دائما أن يخرج عن المألوف وعن المشهور. فلهذا تجدوه في أكثر الأحيان من يعطي فد مبنى جديد يحاول أن يذهب في عمق التاريخ ليجد له مؤيدين، حتى يخرج من حالة الغربة العلمية، أنه ليس هو وحده الذي قال هذا، وإنما جملة من الأكابر قالوا هذا المبنى. فلهذا قلت هذا لا يعني أنه أكمل الطريق وأعطى صورة تامة ونهائية في ذلك. وهكذا كانت وستكون سنة الله في القرون الخالية والأعصار الآتية، فلم يوقف شيء في سنة الله على فرد أو أمة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كلنا بحسبه، يستطيع الإنسان أن يأخذ فليأخذ. طبعا هذا اللي أقوله لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه يشمل الإنسان الكامل، لا، الإنسان الكامل مستثنى من هذه القاعدة، نحن ما عدنا علاقة بها. صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه أيضا يقر هذه الحقيقة، هو يقول عن نفسه: وإني أيضا لا أزعم أني قد بلغت الغاية فيما أوردته. كلا، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه أنا عندما أدعي أني صاحب مدرسة إذن بعد انتهى العلم بي بما لا مزيد عليه. لا لا، ليس الأمر كذلك. فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت ولا تحصى، ومعارف الحق لا تتقيد بما رسمت ولا تحوى، لأن الحق أوسع من أن يحيط به عقل وحد، وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. نعم، أنا بالمقدار الذي استطعت انتهيت إلى هذه النتيجة. هذه مقولته مولانا في الأسفار الأربعة الجزء الأول صفحة 10. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمدرسة الحكمة المتعالية. بقى عندنا سؤال، تساؤل أخير، حتى إن شاء الله ندخل في الكتاب. إحنا نسينا أن نذكر للإخوة أنه اليوم نريد أن ندخل في الكتاب. كان في توقعي بأنه إحنا نريد نبحث الأسفار الأربعة قبل الدخول في الكتاب، ولكن وجدت بأنه عنده إشارة بعد الانتهاء من المقدمة، فإذا ينبغي أنه بعد نمشي مع الكتاب نقرأ المقدمة ثم ندخل في بيان حقيقة الأسفار الأربعة التي نظم عليها هذا الكتاب. سبب التسمية، أو أول من سمى، أول من سمى هؤلاء أو سمى هذا الاتجاه بالحكمة المتعالية ورد في كلمات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. وهذا معناه أن الشيخ الرئيس كان ملتفت بأن المنهج الذي يتبعه ما هو، وأن هناك منهجا أفضل من المنهج الذي يتبعه، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه انتهى إلى مثل هذه الحقيقة. فلهذا أول من استعمل هذا الاصطلاح ابن سينا، حيث قال في الفصل التاسع من النمط العاشر من المجلد الثالث من كتاب الإشارات، هناك يقول: ثم إنما يلوحه ضرب من النظر مستورا إلا على الراسخين في الحكمة المتعالية. في شرح هذه العبارة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، أعيد المصدر لأنه أنا ما ذاكر الكتاب مذكور عندي لو ما مذكور رقم الصفحة، لا ما مذكور، فقط هذا المكان مولانا في الفصل التاسع من النمط العاشر من المجلد الثالث. المحقق الطوسي في شرح هذه العبارة الفصل التاسع من النمط العاشر من المجلد الثالث المحقق الطوسي في شرحه لهذه العبارة يقول: وإنما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية لأن حكمة المشائين حكمة بحثية صرفة. ملتفت جيد محقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه. ولهذا احنا فيما سبق قلنا بأن المؤسسين من المؤسسين للحكمة المتعالية هو المحقق الطوسي رحمة الله تعالى، لأن حكمة المشائين حكمة بحثية صرفة، وهذه وأمثالها إنما تتم مع البحث والنظر بالكشف والذوق، فالحكمة المشتملة عليها، يعني على الكشف والذوق، متعالية بالقياس إلى الأول، أعلى من الحكمة المشائية، ومن هنا سميت حكمة متعالية، يعني هي أعلى من الحكمة المشائية. واستعملها أيضا القيصري شارح الفصوص، يتضح أيضا أن العرفاء أيضا كانوا ملتفتين إلى المنهج، في رسالة له في التوحيد والنبوة والولاية يقول: والمغايرة بينهما كالتغاير بين الكلي وجزئيه، لا كالتغاير بين الحقيقتين المختلفتين، كما ظن المحجوبون ممن لا يعلم الحكمة المتعالية. فالحكمة المتعالية تتعالى عن الحكمة المطلقة بعدم اعتمادها على البحث الصرف والاعتناء بالكشف والذوق، وقد رأى صدر المتألهين بغيته في هذه الطريقة. إذن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه استفاد هذه الطريقة من العرفاء ومن الفلاسفة الذين قبله، وعلى هذا الأساس سمى بها كتابه الأساسي الكبير الأسفار الأربعة. هذا مولانا مصدره مقدمة تفسير القرآن الكريم للآخن جزء الأول صفحة 22، مقدمة موجودة لهذا التفسير قيمة من المقدمة ناقل هذا المطلب. إلى هنا انتهينا من بيان المدارس الأساسية التي تشكل مجموعة الفكر الفلسفي والعقائدي في العصر الإسلامي، ومررنا مرورا سريعا على تطور هذه المدارس والمناهج التي اتبعتها للوصول إلى استكشاف رؤية كونية عن المبدأ والمعاد والإنسان والعالم ونحو ذلك من مسائل الكون الكبرى. الآن بنحو الإجمال، لا أدعي أكثر من ذلك، بنحو الإجمال الطالب إذا استوعب هذه المقدمة التي أشرنا إليها يستطيع أن يرسم لنا خطا بيانيا أو يرسم في ذهنه خطا بيانيا لتطور الفكر الفلسفي في العصر الإسلامي، كيف بدأ وأين انتهى وما هي المناهج التي اتبعت في فهم حقائق الوجود وفهم حقائق الكون الكبرى والأساسية، كيف ابتدأت من إسحاق الكندي وكيف انتهت على يد صدر المتألهين الشيرازي، وما هي المناهج التي اتبعت عند هذه المدارس، ولماذا وقع الاختلاف بين هذه المدارس. الآن إذا أكو سؤال استفسار قبل أن ندخل في متن الكتاب أنا بخدمة الإخوة. بني ذكرنا احنا مو ذكرنا قلنا ما ذكرنا انه ماذا الطريقه اللي نريد ان نتبعها، ما ذكرنا. خب جيد، انا كان عندي في المقدمه كاتب بانه منهجنا في الكتاب، بل المنهج الذي نريد ان نتبعه في الكتاب هو هذا، وهو اننا نحاول ان نطبق، اولا نقرر المطلب تقريرا جيدا، ثم نطبق العباره تطبيقا دقيقا، لأنه هنا يوجد منهجان. منهج هو منهج أستاذنا الشيخ جواد أمر، ومنهج كان يختاره العلامة رحمة الله تعالى عليه في تدريس الأسوار. المنهج الذي يختاره العلامة أو كان قد اختاره العلامة في تدريس الأسوار كان يقرر المطلب من الخارج تقريرا جيدا، وعندما يأتي إلى الكتاب يقرأه قراءة سريعة بلا تطبيق للمحتويات التي تقدمت في التقرير. بعد الطالب هو لابد يرجع الضمائر ويفهم العبارات ويعلم بأنه التهافتات كيف يستطيع، فلهذا مثل هذه الدورة الفلسفية أو دورة فلسفية الأسفار ما تتجاوز لعله 4-5 سنوات، لأنه الأستاذ يستطيع من خلال هكذا منهج أن يقرر مطالب 10 صفحات 15 صفحة في اليوم الواحد، ثم يطبق 5 صفحات 10 صفحات وعهدة إرجاع الضمائر وحل مشكلات العبارة والتهافتات الواقعة وأن هذه الجملة إشارة إلى أي مبنى وإشارة إلى أي نظرية وأنه يتم أو لا يتم، بعد هذه خارج عن عهدة الأستاذ، وإنما تقع على عهدة من؟ على عهدة التلميذ حتى يشتغل. هذا فضلاً سيد الشيخ جوادي حفظه الله تعالى لا يرتضي هذا المنهج، يقول بأنه لا، بعد أن يقرر الكتاب تقريرا جيدا وصحيحا لابد أن نأتي إلى أصل الكتاب وتطبيق العبارات عبارة عبارة وبيان المراد منها وتطبيق المدعيات أو التقرير الذي تقدم في صدر البحث على عبارات الكتاب. طبعا إذا صار هالشكل اطمئنوا بعد أكثر من صفحة وصفحتين الإنسان لا يستطيع أن يقرأ من الأسفار، أقصى ما يستطيع أن يقرأ 3 صفحات مثلا أو صفحتين ونصف، بعد أكثر من هذا لا يستطيع. فالإخوة الآن إذا يريدون يتحملون عبء الكتاب ومسؤوليتهم تجاه الكتاب، خلونا نختار المنهج الأول، إحنا ونقرر المطالب جيدة وندخل في الكتاب ونقرأ بسرعة بعد، مو ذيك الحالة التي كنا نتبعها في كتاب نهاية الحكمة اللي الضمائر واحدة واحدة نرجعها والعبارات نحاول أن نحاكم العبارة بأن العبارة هنا كان ينبغي هذه الكلمة تضاف هذا الحرف ينقص إلى آخر. هذا منهج، والمنهج الثاني منهج الشيخ جوادي، فأيهما نختار في هذا الكتاب؟ بلي لا، الجمع بينهما يعني حالة خلتوية تصير. احنا نريد نشوف بأنه طبعا بعض الاستشارة مع جملة من الإخوة والأساتذة قالوا بأنه إذا تريد أن تبني أساتذة في الأسفار لابد تتبع منهج الشيخ جواد. يعني الطالب إذا يكون غدا أستاذ في الأسفار لابد يقرأ منهج الشيخ جوادي، وإلا لا يستطيع أن يكون أستاذ الأسفار. نعم يستطيع أن يكون يفهم الفلسفة، ولكن عندما تضعه في الأسفار لا يستطيع أن يفهم عبارات الأسفار كما ينبغي. ومحور الأبحاث الفلسفية في زماننا هو كتاب الأسفار. يعني الإنسان لو قرأ 100 كتاب فلسفي 1000 كتاب فلسفي ولكن لا يقف على الحكمة المتعالية، سأبين لماذا كتاب الأسفار، لأنه هو سيبين في المقدمة أنه ماذا وضعت في هذا الكتاب أنا. فمحور الأبحاث الفلسفية هذا الكتاب، وإذا وقف على هذا الكتاب ولم يطالع تلك الكتب تجد عنده مجموعة وعنده دائرة معارف فلسفية في كل فروع الفلسفة وفي كل المدارس الفلسفية الموجودة. طبعا إذا أردنا أن نتبع المنهج الثاني، يعني منهج شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله، فلا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه نحن نطبق هذا المنهج دائما. لا، تأتي أبحاث مثلا نقل كلمات الآخرين مثلا، لأنه الشيخ صدر متأله رحمة الله تعالى عليه في كثير من الأحيان ينقل كلمات الآخرين بإسهاب لتأييد مطالبه. هذه بعد احنا نحاول أن نقرأها ماذا سريعا، أو هناك جملة شبهات وإشكالات واضحة الضعف، هذه أساسا في اعتقادي أساسا لا تحتاج إلى تقرير من الخارج ولا الوقوف عندها كثيرا. نحاول أن نقرأ بعض، مثلا عندما نأتي إشكالات وتفصيات على أصالة الوجود، بعض الإشكالات قوية جدا بعضها ضعيفة جدا، الطالب بمجرد أن يطالعها في هذه المرحلة يتوجه ويلتفت بأنه الإشكال غير واردة يمكن أن نجاب عليها كذا. بس إحنا نقف عندها درس كامل ونقرر المطلب ثم نطبق العبارة، ما أكو ضرورة. توجد مطالب أساسية في الكتاب اللي تعد أصول المطالب اللي إحنا أشرنا إليها، هاي 25 مسألة التي تقدم الكلام، إحنا كلما استطعنا أن نقف عند هذه الأصول عند هذه المفاتيح فبها ونعمة، يعني مفيد بالنسبة إلى الطالب. فلهذا إحنا المنهج اللي نريد نتبعه نريد أن نتبعه بهذا النحو، وهو أنه في المطالب الأساسية نحاول أنه نتبع منهج الشيخ جوادي آملي. يعني نقرر المطلب جيدا، نطبق العبارة جيدا، ونقف عند الكلمات والألفاظ والجمل جيدا. أما في المطالب غير الأساسية إما تقرر من الخارج وتطبق بسرعة، وإما أساسا لا تقرر من الخارج، نقول نقرأ العبارة صفحة صفحتين ثلاثة نقرأها إلى أن نصل إلى مطلب أساسي فنقف عنده أيضا يومين ثلاثة إلى آخر. مقبول هذا المنهج؟ تفضلوا. اي بلي مسلم هذه، لا فلهذا انا قلت بانه الذي يريد ان يحضر الاسفار هنا لابد انه قد انتهى عندي بدايه ونهايه ومنطق حتى اعرف بانه ماذا اعطيته عندما اقول حققنا المطلب في نهايه الحكمه، بعد يكون المطلب واضح في محله. جيد، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني الذي نحتاجه هنا هو انه اذا كانت عندنا بعض التعليقات او بعض الاضافات او بعض الاشكالات سوف نحاول بإذن الله تعالى ألا نمزجها مع المتن حتى لا يقع تشويش عند الطالب. إذا عندنا هناك تعليقة، لأن هذه الحالة إحنا استفدنا منها في النهاية أدت إلى تشويش في ذهن الطالب، وهو أنه إحنا كنا في ضمن المطالب الكتاب بعض الأحيان نبين بعض النقود بعض الإشكالات، فالبعض كان يتصور أن هذه مطالب الكتاب مع أنه لا علاقة لها بالكتاب. حتى نخلص الطالب من عملية التشويش هذه نحاول إذا عندنا كانت هناك ملاحظات إشارات نحاول أن نضعها في آخر كل فصل في آخر كل بحث، يعرف بأن هذا البحث بعد لا علاقة له بالمتن وإنما هو بحث إضافي جديد مرتبط بهذا البحث السابق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها فيما سبق وهو أنه بعد إحنا الآن انتهينا من البحث التاريخي للمسألة. إلى الآن إحنا في هذه المقدمات الطويلة التي انتهينا منها لم يكن يوجد عندنا بحث علمي بالمعنى الأخص، وإنما كان بحث لفهم المدارس والمناهج المتبعة في تحقيق المسائل. ولكنه من الآن فصاعدا بعد عندما ندخل في البحث العلمي تعلمون بأن المسائل تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى مراجعة. أنا بودي أن الإخوة يقومون بعدة عمليات. العملية الأولى التي يجب القيام بها في فهم الأسفار هو أنه النقاط الأساسية التي تذكر في الدرس تذكر تكتب عند الطالب، يعني أن الطالب لا يكون هنا مستمع جيد وإنما يحاول أن يكتب ملاحظاته عن الأبحاث الأساسية الموجودة في الكتاب. العملية الثانية طبعا هذه بها حالتين، إما الطالب في الدرس يكتب إذا كان يستطيع ذلك، وإذا ما يستطيع لا أقل يكتب رؤوس نقاط يذهب إلى البيت يقرر المطلب بالنحو الذي فهمه من الأستاذ. طبعا الطريقة الثانية أفضل من الطريقة الأولى، لأن الطالب في الطريقة الأولى لعله ينشغل في الدرس بكتابة الملاحظة الأولى والأستاذ دخل بحث الملاحظة الثانية فهو لا يصل إليها ولا يستطيع أن يكتبها جيدا. فالطريقة المحبذة في نظري أنه لا يكتب رؤوس نقاط عن الدرس ويذهب إلى البيت لكتابة ما يستحضره من المطلب. هذه كم نكتة فيها؟ النكتة الأولى أنه لا يفوته شيء من الدرس، النقطة الثانية أنه يضطر أن يلتفت كاملا إلى النكات التي يطرحها الأستاذ في الدرس. النقطة الثالثة تقوية الحافظة، لأنه إذا علم بأنه لابد يرجع إلى البيت ويجلس ويكتب يقينا لابد يحفظ. النقطة الرابعة أن يكون قلمه قادر على كتابة الأبحاث الفلسفية، لأنه غدا لعله يريد أن يكتب شيء في البحث الفلسفي لابد من الآن يمرس نفسه على كتابة الأبحاث فلسفية. فلهذا قلت أنه اللي يريدون يصيرون متخصصين هذه الأبحاث لابد أو هذه النقاط لابد يلتفتون إليها، ولا لا يتصور إذا قرأ فالدورة أسفار هنا سيصير فيلسوف أو نصف فيلسوف، لا ليس الأمر كذلك إن لم يتبع هذه المسائل. المرحلة الثانية بالنسبة إلى الطالب أنه يحاول قدر الإمكان أن يجد له مباحث، قدر الإمكان اطمئنوا أن المباحثة تنمي الطالب من جهات عديدة، من جهات عديدة تنمي الإشكالات عند الطالب، تنمي قوة الحفظ عند الطالب، تنمي قابلية التدريس والقدرة على التدريس عند الطالب، وفوائد كثيرة. لا تصورون بأنه هذه المباحثات الموجودة في الحوزات العلمية هذه جزافية، فلهذا تجدون بأن أولئك الذين يحضرون أبحاث الخارج في الأصول أو الفقه ولا يباحثون يبقى أكثر كثير منهم عشرات السنين يراوح في محله، أما أولئك الذين يباحثون تجده في سنتين ثلاث أربعة خمسة تجد أنه عنده ثروة فقهية وصولية ضخمة. لماذا؟ باعتبار أن المباحثة تركز المطالب عند الطالب. مسؤولية الإلقاء شيء غير مسؤولية الأخذ. إنسان عندما يصير عنده مسؤولية أن يلقي البحث لابد أن يقف على تمام نكات البحث. لماذا؟ لأن الطالب الذي أمامه كاتب البحث، فإذا غفل عن نكتة لم يبينها بنحو صحيح من الواضح بأنه سوف يشكل عليه. إذن مسؤولية الإلقاء مسؤولية مهمة أولا، وثانيا تنمي قدرات الطالب الفكرية الكتابية التدريسية ونحو ذلك. فلهذا يحاول الإخوة أن يجدوا طريقا إلى المباحثة. إذا الإخوة همات يعني الطريقة الثالثة، إذا الإخوة همات عندهم قدرة وعدهم وقت أيضا يضافوا إلى هذه الأوقات، أن يجدوا طالبا طالبين يدرسون المقدمات، مقدمات الفلسفية، الباب الحادي عشر، البداية، المنهج، هذه الكتب يدرسوها. الطالب إذا وصل إلى مرحلة الأسفار وهو بعده ليس قادرا على تدريس الباب الحادي عشر، على تدريس المنهج، على تدريس البداية، فليرجع ويشكك في معلوماته من جديد أنه لم يأخذ المطالب كما ينبغي. وإلا إذا وصل إلى الكفاية وهو لا يستطيع أن يقول معالم مثلا، وهذا من الواضح بأنه لم يأخذ علم الأصول، وإلا لو وصل لو أخذ علم الأصول يقينا يستطيع. قد تفهمون أنتم من خلال التدريس أنه كيف تنفتح لكم مغاليق هذه المسائل
وتوجد لكم أبواب جديدة لم تكونوا تلتفتون إليه من خلال أخذ هذه المطالب من الأستاذ. الله يعلم أنا كثير من المسائل أقولها كتجربة عن نفسي اللي سنين طويلة عشت في عملية التدريس، كثير من المطالب أنا في سنين البحث وفي سنين التلمذة لم أفهمها من الفلسفة، ما فهمتها، يعني كنت أكررها كنت أقولها ولكن لا أهضمها لا أفهمها. عندما درست علمت أنه ما هو مراد الفلاسفة منه. التدريس له أهمية كبيرة جدا ولو لشخص واحد، ها، ولو على طريقة المباحثة، ها، بس مو بالضرورة. لا تتوقع بأنه هسه الآن أنت تعلن عن درس في البداية أو عن درس في المنهج الآن تتوقع كذا عدد يجيك من الطلبة، لا، هذا لا تتوقع، ولو واحد اثنين حتى تنمي نفسك لخدمة نفسك بغض النظر عن إيصال الخدمة للآخرين. هذا هو المنهج الذي نريد أن نتبعه في هذا الكتاب. إذا أكو ملاحظة إضافة، إحنا بعد عندنا وقت 5 دقائق، بعد لا أرى مناسب أن ندخل في متن الكتاب، خصوصا جملة من الإخوة الكتاب مو معهم، إن شاء الله بعد من غد الكتاب يكون مع الإخوة، لأنه راح ندخل أصل متن الكتاب والأسفار الأربعة موجود في متن الكتاب. يعني عندما نأتي أنا كنت في ذهني أنه أشرح الأسفار الأربعة أولا، ولكن وجدت أن المصنف نفسه رحمة الله تعالى عليه في صفحة 13 الأسفار الأربعة قال: واعلم أن للسلاك من العرفاء والأولياء أسفارا أربعة، أحدها سفر كذا، ثم أكو فتحاشيتين ثلاثة من الحواشي المهمة مع إضافات موجودة إن شاء الله نبينها عندما ننتهي من بيان المقدمة. بلي من المقدمة، بلي نقرأ المقدمة، بلي لأن المقدمة بها نكات، وإن كان ما بها مطلب علمي لكن بها نكات حتى لا يبقى في الكتاب إحنا فرد شيء لم نقرأه، نقرأها بسرعة المقدمة، ولكنه لا يبقى في مطلب الكتاب إحنا ما ملتفتين إليه. أحسنتم، هذه نقطة أحسن جيد. فمن هنا إذا الطالب، وهي النقطة نسيت أذكرها، من هنا إذا الطالب حاول أن يكتب وحاول أن يباحث، بطبيعة الحال سوف تنشأ عنده أسئلة وإشكالات كثيرة، بطبيعة الحال. فلهذا أنا أقولها لكم صريحة، يعني إذ وجدت ضعفا في الأسئلة هذا يؤثر على مستوى الدرس. لا تقولوا لماذا، لأنه أنا أشعر بأن الطالب مدى يعتني بالدرس، وإذا لم يعتني بالدرس هذا معناه أنه أكتفي بظاهر الكتاب وأنت. الذي يحرك الأستاذ للتحقيق أكثر وللإعطاء والإفادة أكثر هو التلميذ. التلميذ إن جاء بالإشكالات يوميا، وبطبيعة الحال الأستاذ مضطر أنه عندما يقرر المطلب يلتفت أنه أكو تلاميذ أذكياء ويفكرون في المسألة، فلا بد أن لا يقرر المطلب بنحو يرتد عليه الإشكالات. هذا مضافا إلى أن نفس الإشكالات تنمي قدرة الطالب، تنمي الأستاذ، تنمي الموجودين. فلهذا الإخوة إذا ضعفت الإشكالات عندهم أنا بطبيعة الحال أشعر أنهم لا يشتغلون، يعني شاءوا أم أبوا، قالوا دا نشتغل أو لم يقولوا مو مهم عندي، لأنه ما يمكن للإنسان أن يكتب ويباحث ويتأمل ولا يوجد عنده إشكال في الفلسفة، ما يصير هذا في الفلسفة. ملتفتين للمطلب وحاولوا أن تستفيدوا. إذن والإشكال كيف؟ كما هذه الطريقة جناب الشيخ جابها، وهو أنه يكتب الإشكال في اليوم، في هذا اليوم مثلا يعطى مباشرة آخر الدرس، تجمع الأسئلة. طبعا يقينا راح يصير في الأسئلة تداخلات متشابهات، أكو في الأسئلة بعضها يشبه بعض، فأنا أحاول أنه أستخرج منها سؤال سؤالين ثلاث اللي هي محور إشكالات الإخوة في ذاك البحث، ونضع لها وقتا في آخر الدرس اللاحق. يعني احنا درسنا 50 دقيقة، 55 دقيقة، 35 دقيقة، بحسب الأسئلة الموجودة نصف ساعة ولو ننتهي من الدرس وندخل في الجواب عن الأسئلة والمناقشة الموجودة للأسئلة. فهذه الطريقة أيضا سنتخذها. ما في مانع، لا ما في مانع، ولكنه الأفضل أنه لنبتعد كثيرا، لأنه احنا الآن افترض بحث ذاكري قبل أسبوعين، الآن الطالب يتذكر لي سؤال، هذا بحث نحاول أن نحله شخصيا معه، أما مع الأسئلة الموجودة في هذا الأسبوع بعد أقل تتجاوز اليومين والثلاثة والأسبوع، مو أنه في السؤال يجيني قبل شهر بأنه أنت قلت فلان شيء، أصلا أنا لا أعلم قبل شهر ماذا قلت، والآن يرد الإشكال، هذا مو صحيح. فنحاول أن نجيب على الإشكالات في آخر الدرس اللاحق بعد أن تكتب، هذه همتنا. وهو أنا طبعا هذا مو بمعنى أنه الطالب في وسط الدرس ليس من حقه أن يسأل، ليس من حقه أن يستفسر، ليس من حقه أن يستوضح. أنا الإخوة يعطيني هذا الحق، وهو أنه إذا وجدت أن السؤال يحتاج إلى جواب مفصل وأجله، أما إذا كان بكلمتين وثلاثة وبجملة وبجواب نعم أو لا ينتهي فأجيب. فباب الاستفسار استيضاح هذا مفتوح، ولكن باب الإشكال والنقد والتوضيح المفصل بعد هذا يوكل إلى المراحل اللاحقة والدروس اللاحقة. ما في مانع، مو مهم عندي، لا أفترضها اليوم ما يعطيني أسئلته، غدا يعطيني أسئلته، مو مهم عندي مجموعة، أنه أريد يوم يومين أن الأسئلة تصل بيدي حتى نستطيع أن نجيب عليها، ولا تكون أجوبتنا أجوبة ارتجالية، لأنه إذا أنا سألت أنا أجاوبك في جملة من الأحيان يكون الجواب جواب ارتجالي. وحتى أتأمل في السؤال وحتى أجيب عن تأمل وعن دقة، قد يحتاج يوم يومين أنه إنسان يتأمل، وإذا يحتاج مراجعة أيضا صريحا أقول يحتاج مراجعة للأساتذة، نراجع الأساتذة في هذا المجال حتى عندما نأتي بالجواب نأتي على الجواب عن بينة. غدا إن شاء الله تعالى سوف ندخل في الكتاب، والحمد لله رب العالمين.